بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بطاعة ولاة الأمر، وسبق أنها واجبة في غير معصية الله عز وجل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم وترك الجدال والخصومات في الدين وترك النظر في كتب المبتدع والإصغاء إلى كلامهم وكل محدثة في الدين بدعة. قال الشارح رحمه الله تعالى: هجران أهل البدع. الهجران مصدر هجر، وهو لغة الترك، والمراد بهجران أهل البدع أو هجران الابتعاد عنهم وترك محبتهم وموالاتهم والسلام عليهم وزيارتهم وعيادتهم ونحو ذلك. هذا هو المراد بهجران أهل البدع، البراءة مما هم عليه من البدع وعدم موادتهم، لأنهم ببدعهم مفسدون للشريعة، مغيرون للدين، حادون لله ورسوله. والله يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. فيجب الابتعاد عنهم حتى لا يتأثر الإنسان ببدعتهم ويقع فيها، والقلوب ضعيفة والشبه خطاة. وترك موالاتهم وهكذا أيضا محبتهم والسلام عليهم، ترك السلام عليهم زيارتهم وعيادتهم أولا زجرا لهم حتى يرتدعوا ويتركوا بدعتهم، وثانيا صيانة للإنسان نفسه حتى لا يقع في بدعتهم، حتى لا يلبسوا عليه دينه. وعلى هذا أسلافنا الكرام، فالآثار عنهم في التحذير من جالسة أهل الأهواء كثيرة، والكتب طافحة بها، كقول أبي قلابة: لا تجالسوا أهل الأهواء فإني لا آمن أن يغمسوكم في البدعة أو يلبسوا عليكم دينكم. وهكذا يا رجل مبتدع إلى أيوب السختياني، جعل يقول: أسألك عن كلمة، فهرب، جعل يقول: ولا نصف كلمة. قال: وهجران أهل البدع واجب، لقوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. وهذا مستثنى من الأدلة التي فيها النهي عن الهجر، استثنى من ذلك أهل البدع وأهل الخصومات في الدين، فإنهم يتركون ويهجرون لهذه الآية ولقول الله عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. قال: ولأن النبي صلى الله عليه وسلم هجر كعب بن مالك وصاحبيه حين تخلفوا عن غزوة تبوك، وهم وقعوا في معصية ولم يقعوا في بدعة، ومع ذلك هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم 50 ليلة حتى أنزل الله عز وجل توبتهم. والبدعة أشد من المعصية، لكن إن كان في مجالستهم مصلحة لتبيين الحق لهم وتحذيرهم من البدعة فلا بأس بذلك. وربما يكون ذلك مطلوبا لقوله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. بالنسبة للنصيحة، النصيحة تقدر بقدرها، ولا يلزم من النصيحة المجالسة، لا يلزم من النصيحة المجالسة. فالأصل إعمال آثار السلف في هجران أهل البدع وترك مجالستهم على عمومها وظواهرها. وكون هذا الشخص المعين يحتاج إلى نص ينصح، وهذا ينصح، لكن بما لا تمادي فيه، بحيث يحصل كما حصل من بعض الناس أنه قال: أنا سأنصح هؤلاء، ثم بعد حين إذا به معهم، وبدلا من أن كان حذرا من بدعتهم صار ممن يدافع عنها. والسبب في ذلك المجالس، سبب في ذلك المجالس. والمبتدع أصلا ما يسمح لك إذا جالسته أن تبين له الحق، وإن أظهر لك أنه يريد الحق فهو في الحقيقة يريد أن يسحبك إلى بدعته وإلى ضلالته، يريد أن يوقعك فيما هو فيه. هذه حقيقة الأمر، هذه حقيقة الأمر. لكن إن كان هناك شخص لبس عليه في دينه بعض المسائل واحتاج إلى نصحه فهذا بقدره، من غير مجالسة و يعني استمرار على ذلك. النصح بحسبه، وليس معنى هذا أن الإنسان يبقى مجالسا لأهل البدع دائما يقول: أنا أناصحهم. هذا في الحقيقة يؤثرون عليه ويلبسون عليه دينه، يلبسون عليه دينه. فتركهم فيه حفاظ على النفس من تلبيسهم وأباطيلهم. قال: وهذا قد يكون بالمجالسة والمشافهة، وقد يكون بالمراسلة والمكاتبة كما سبق. النصح سواء كان بهذه الأمور أو بغيرها يقدر بقدره، بما لا تنازل فيه عن الحق وبما لا تغرير فيه بالناس. إن البعض من الناس جالس مبتدع يقول: أنا أنصح له، ويغرر بالناس، فالناس ينظرون إلى هذا الشخص المجالس للمبتدع ويظنون أن المبتدع على خير، خصوصا إذا كان هذا المجالس له طالب علم، طالب علم أو إذا كان طالب علم أو عالم أو غير ذلك. فربما أحسن الظن بالمبتدع بناء على مجالسة ذلك المجالس له الذي يقول: أنا أناصحه. فيتترك مجالستهم حفاظا على الدين حتى لا يعني يخلطوا عليك دينك، حتى لا يلبسوا عليك دينك. ابتعد، السلامة لا يعدلها شيء، ولا تخاطر بدينك، لا تدخل مع المبتدع في مجالسة أو مراسلة أو غير ذلك من التواصلات فيؤول الأمر إلى أنه يلبس عليك دينك، ورب شبهة يلقيها إلى قلبك ما تستطيع بعد ذلك أن تخرجها، يشكك الشيطان في دينك بما أنت عليه من الخير. فلهذا حذر العلماء من مجالسة أهل البدع لأجل هذا حفاظا على دين الإنسان، حفاظا على دين الإنسان، لأن دينك هو رأس مالك. فإذا لبس هذا المبتدع أو هذا المبطل عليك في دينك تشككت فيما يجب عليك أن تجزم به ولا تشك به. ربما شككوك في عقيدتك الصحيحة، وربما شككوك فيما أنت عليه من الاستقامة والدين، فلا يخاطر الإنسان بدينه. قال: وهذا ومن هجر أهل البدع ترك النظر في كتبهم، يعني ما تبقى تقرأ في كتب أهل البدع تقول: أنا أخذ منها الحق وأترك الباطل، ما يدريك أن هذا حق وهذا باطل. والمبتدع يلبس، وربما أظهر الباطل في قالب الحق فلا تستطيع أن تميز. فلهذا يعني ينصح أهل العلم بترك قراءة كتب أهل البدع والأهواء لأجل هذا، لأجل هذا. قالوا من هجر أهل البدع ترك النظر في كتبهم خوفا من الفتنة بها أو ترويجها بين الناس. فالابتعاد عن مواطن الضلال واجب. نعم، لا تخاطر في، لا تخاطر بدينك. ولهذا تجد العلماء من المتقدمين والمتأخرين يشددون في هذا الجانب جدا، يشددون في هذا الجانب جدا وينقلونه عن السلف. يقول أبو القاسم الأصفهاني في كتابه الحجة: ثم من السنة ترك الرأي والقياس في الدين، وترك الجدال والخصومات، وترك مفاتحة القدرية وأصحاب الكلام، وترك النظر في كتب الكلام وكتب النجوم. هذه السنة التي اجتمعت عليها الأئمة. يقول ابن أبي حاتم كما ذكر ذلك اللالكائش رسول اعتقاد أهل السنة والجماعة: سمعت أبي وأبا زرعة يأمران بهجر أهل الزيغ والبدع ويغلظان في ذلك أشد التغليظ، وينكران وضع الكتب برأي في غير آثار، وينهيان عن مجالسة أهل الكلام والنظر في كتب المتكلمين، ويقولان لا يفلح صاحب كلام أبدا. فأثر في هذا كثيرة جدا، تجدها في شرح صور اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي، وهكذا كتاب الشريعة للآجري، وغير ذلك من الكتب. قال: لقوله صلى الله عليه وسلم في الدجال: من سمع بالدجال فلينأ عنه، يعني يهرب يبتعد، ما يقول أنا سأذهب إلى الدجال وناقشه وأبين باطله، ما يدريك ربما لبس عليك دينك، فالأمر خطر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه، يهرب، يهرب حتى لا يلبس عليه دينه، لا يلبس عليه دينه. قال: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات. رواه أبو داود، قال الألباني: وإسناده صحيح. نعم، الحديث صحيح، وفي الصحيح المسند ما ليس في الصحيحين. لكن إن كان الغرض من النظر في كتبهم معرفة بدعتهم للرد عليها فلا بأس بذلك، ليس لكل إنسان، ولكن سيأتي التقييد لمن كان عنده من العقيدة الصحيحة ما يتحصن به، لمن كان عالما لا ترج عليه الشبهات وكان قادرا على الرد عليهم، بل ربما كان واجبا لأن رد البدعة واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم، في هذا الباب أو في هذه الحدود الضيقة، لمن كان عالما وعنده قدرة على الرد عليهم، أما غير ذلك فإنه قد يصاب بسبب النظر في كتبهم ببدعتهم ولا يستطيع أن يخلص منها بعد ذلك. كم من أناس دخلوا في علم الكلام لأجل الرد على أهل الكلام، ثم وقعوا في شبهات أهل الكلام وأباطيلهم، والقليل من سلمه الله سبحانه وتعالى من ذلك، قليل من سلمه الله من غوائل ذلك. قال: الجدال والخصام في الدين. الجدال مصدر جادل، جادل يجادل جدالا، والجدل منازعة الخصم للتغلب عليه. وفي القاموس: الجدل اللدد في الخصومة، والخصام المجادلة، فهما بمعنى واحد. وينقسم الخصام والجدال في الدين إلى قسمين: الأول أن يكون الغرض من ذلك إثبات الحق وإبطال الباطل، يعني يجادل لإظهار الحق وإبطال الباطل، يعني يناظر ويناقش لأجل ذلك، لأجل ذلك. وهذا مأمور به إما وجوبا أو استحبابا بحسب الحال. وجوبا إذا رأى مبطلا يريد أن يروج على الناس باطله ويلبس عليهم دينهم وعنده القدرة على الرد عليه وليس هناك من يرد عليه، يجب عليه أن يرد عليه ويبين باطله ذبا عن الدين ودفاعا عنه، أو استحبابا بحسب الحال لقوله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. والشاهد قوله تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن، وجادلهم بالتي هي أحسن. وأيضا قول الله عز وجل: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. قال الثاني: أن يكون الغرض منه التعنت، يعني مناظرة، نقاش، جدال، ليس لأجل الوصول إلى الحق أو لأجل إحقاق حق أو إبطال باطل، ولكن من أجل أن يتغلب على خصمه، فيكون المقصود التعنت أو الانتصار للنفس أو للباطل، هذا مذموم. أن يكون الغرض منه التعنت أو الانتصار للنفس أو للباطل، هذا قبيح منهي عنه لقوله تعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، وقوله: وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. فذم الله عز وجل هذا الصنف من الناس الذين يجادلون على الباطل ويدافعون عنه، أو يجادل واحد منهم للانتصار لنفسه لا لمعرفة الحق وإظهاره، يجادل فقط للتعنت والانتصار للنفس، هذا مذموم، هذا مذموم. وأشد ما يكون من الجدال جدال عن الباطل وعن المبطلين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع. يعني يخاصم على باطل، إما أن يكون شركا وإما أن يكون بدعة أو غير ذلك من الباطل، والباطل يتفاوت، فيجادل عنه ويدافع عنه، هذا لا يزال في سخط الله عز وجل حتى يترك ذلك، أي يترك الجدال عن الباطل وعن المبطلين. والله عز وجل يقول: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. وأما الجدال لإظهار الحق وإبطال الباطل وهكذا منه الرد على المبطلين، فهذا ليس بمذموم، بل هو مما يمدح لما سبق من الآيات: وجادلهم بالتي هي أحسن وغير ذلك. وقد ذكر الله عز وجل عن أنبيائه ورسله أنهم جادلوا أقوامهم، لكنه جدال لإظهار الحق وإبطال الباطل. قالوا: يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. قال الله عز وجل عن نبيه إبراهيم: تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه وحاجه قومه. المحاججة بمعنى المجادلة. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه. نعم، هذا ما هو ممدوح من الجدال والمحاجة. وإذا كان الشخص ليس عنده أهلية للمناظرة والمناقشة والمحاجة فلا يدخل فيها، فرب إنسان يكون على حق ثم يجادل مبطلا صاحب شبهات وهو ليس عنده علم كافي للرد على شبهات، فيلبس عليه دينه أو يضعف عن نصرة الحق في موطن يتسبب في إدخال الشك واللبس على الذين حوله. حين يرون صاحب الحق، حين يرون صاحب الحق ما يستطيع أن يرد على تلك الشبهات، فيتشككون في الحق، ففي مجادلته مفاسد مع ضعف علمه. ولذلك من شروط المجادلة كما سبق بيانه يكون الشخص عنده علم كافي لمعرفة الشبهات والرد عليها، يكون عنده إلمام بالعلوم بحيث يرد على المبطل ويبين شبهاته للناس، فلا يضعف وبضعفه يحصل ضعف للحق. إلى هنا والحمد لله.